الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب لللابسين ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب لقاؤنا اليوم بحول الله وفضله وتوفيقه ينقسم إلى قسمين في اللقاء الأول نعيش مع مطلع سورة المزمل وفي اللقاء الثاني نلقي النظر على قضية تؤخذ لها الآن المؤتمرات وترصد لها بلايين الدولارات وتعد فيها الأبحاث من أهل العلم ومن سواهم وتكثر فيها الآراء ألا وهي قضية ختان الإناث وربما أسأل سائل وله أن يسأل لما لم تطرح قضية ختان الذكور على طاولة البحث والمفاوضات لسبب واحد رئيسي وهو أن الختان للذكور مشروع عند اليهود فاليهودية تختن ذكورها فلا يجوز لأحد أن يناقش قضية تفعلها اليهود لأنهم هم الذين يحركون لنا القضايا
من اخر الامر ابحاث علمية ساذكرها لكم فضلا عن مؤتمر عقد بسويسرا يحمل هذا العنوان: تشويه المرأة جنسيا. يسمى عملية الختان تشويه. واصطحبت معي كتابا صغيرا لشيخي الازهر السابق او الاسبق فضيلة الشيخ جاد الحق، سأقرأ منه نصوصا حتى ألقم المخالف حجرا في جوفه من مذهب الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة والظاهرية ورأي أئمة العلم وفقهاء الأمة ماذا قالوا، هل هو مشروع أم ليس له أصل في الشرع. قضية حقيقة الأمر فيها واضح بين، ولكن لها أيادي تحركها لمصالح ولحسابات سأذكر طرفا منها. أيها الإخوة الكرام، وحتى لا نقطع الحديث مع كتاب الله سبحانه وتعالى، نعود إلى سورة المزمل ونبدأ آياتها الأولى بحول الله وفضله وتوفيقه. يقول ربنا سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. نكتفي بهذا القدر من هذه السورة المباركة سورة المزمل، وهي سورة مكية لاتفاق أهل العلم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة مع سورة المدثر. فما معنى المزمل؟ سؤال مهم. هل هو اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول أيها الإخوة الكرام، توسع قوم بأسماء نبينا عليه الصلاة والسلام وأسماؤه توقيفية تتوقف على النص والدليل، وهو القائل: اسمي محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد والماحي الذي محى الله به الكفر والعاقب الذي لا نبي بعده والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أما المزمل فهو اسم مشتق من الحال الذي كان فيه، ومحادثة المرء باسمه أو باسم مشتق من الحال الذي هو فيه للملاطفة وطرح العتاب
كما يقول العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري في كتاب الصلاة: باب نوم الرجل في المسجد. البخاري كما ذكرت سابقا فقهه في تراجمه في تبويبه، هل يجوز للرجل ان ينام في المسجد؟ سؤال الفقهي. جاء البخاري بهذا الباب، ثم جاء بحديث فيه ان علي رضي الله عنه خرج من بيته غضبانا فذهب الى بيت الله عز وجل فنام. نام اين؟ في المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ارسل في طلبه وتحقق من وجوده ووجده نائما في بيت الله، فماذا قال له؟ قل يا علي، اسمه علي رضي الله عنه، وانما قال قل يا ابا تراب. وهذه مخاطبة باسم المشتق للحال الذي هو فيه، كما قال لحذيفة قل يا نومان. والانخطاب باسم المشتق فيه طرح العتاب، قل يا ابا تراب، اذا لا فتح لعتاب ويتلفظ معه. فالمزمل كما قال العلماء المتلفف في لسانه، وهي صفة لنبينا عليه الصلاة والسلام، اذ لما نزل عليه الوحي ذهب الى بيته ويقول زملوني زملوني. فهذا ليس وإنما هو اسم مشتق للحال الذي هو عليه، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قم الليل يا أيها المزمل، قم الليل. طريقنا إلى تحرير الأقصى قم الليل. طريقنا إلى إعادة شرع الله قم الليل. لما؟ لأننا إن لم نستطع أن نجاهد الشهوات والنفوس فلن نستطيع ان ننتصر على عدونا. اول امر كان للنبي عليه الصلاه والسلام قم الليل مجاهله مثابره طاعه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابه كان الامر بعد ذلك بالامور الشرعيه والتكاليف الشرعيه. قم الليل إلا قليلا. ولذلك البخاري يبوب في كتابه الصحيح، أو يضع في كتابه الصحيح كتابا بعنوان كتاب التهجد، وهو أول كتاب في المجلد الثاني. كتاب التهجد لماذا؟ لأن قيام الليل شعار الصالحين ودأب المتقين. ومن ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يسب من على فراشه وسبا ويوقظ أهله، بل ويوقظ أهل بيته. ذهب إلى بيت فاطمة ليوقظها بالليل، فيا علي ابنته وزوج ابنته، يا علي يا فاطمة لا تزال نائما قم للصلاة. فقال علي وهو يفرك عينه: يا رسول الله، إن نفوسنا بيد الله، أخذ بنفوسنا الذي يأخذ بنفوس الخلائق، لو شاء الله بعثنا من نومنا ولكن شاء أن ننام. فانطلق النبي دون أن يرد عليه وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. واستكبر يوما وقد احمر وجهه صلى الله عليه وسلم في السحر وهو يقول: لا اله الا الله، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، من يوقظ صويحبات الحجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بأصبعه السبابة والإبهام. فقال زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخطأ. فأصحاب المعاصي سيتسببون في إغراق السفينة ولن نتركهم، سنأخذ على أيديهم إذا كثر الخبث وعلت الفاحشة، فتسببون في انهيار المجتمع. لذلك إخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل حتى تفطرت قدمه تشققت. حديث حذيفة بن مسعود، أما ابن مسعود في البخاري، وحذيفة قال صليت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام بالليل دون ترتيب ولا دعوة، وإنما عرضا. رأى النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي يصلي فصلى بجواره. يقول فقرأ البقرة كاملة، فقلت لعله يركع. فقرأ النساء كاملة، فقلت لعله يركع. فقرأ آل عمران كاملة، فقلت لعله يركع. وكان ركوعه نحوا من خيامه، وما مر بآية فيها ثناء إلا سبح الله، ولا بآية فيها ذكر الجنة إلا سأل الله الجنة، وآية فيها ذكر النار إلا استعاذ بالله من النار صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة تفقدت الفراش يوم بالليل فلم أجد النبي بجواري. قام من فراشه دون أن تشعر به الزوجة، هذا دأب الصالحين، وقام يصلي. تقول فتحسسته في الحجرة فوجدته ساجدا بين يدي ربه وقد ابتلت الأرض من دموعه صلى الله عليه وسلم، وهو يناجي ربه قائلا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهو القائل، والحديث عند البخاري، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل، النصف الأول نوم، ويقوم الثلث وينام الثلث، إذن يقوم الثلث الليل. انظروا إلى واقعنا أيها الإخوة الكرام، فصلاة الفجر بس، ونريد أن نحرر وأن نجاهد وأن نقاتل. كذاب، كذاب في دعوتك يا عبد الله، لم تتحرر من شهوات نفسك. ولذلك إخوة الكرام، انظر إلى حال الصحابة النبي لما نزل الله هذه الآية، قاموا معه سنة كاملة، وما نزل النسخ إلا في بعد سنة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله طلبا للرزق، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه على حسب الحال. هنا نسخ قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب كما يقول البخاري في صحيحه، وكما هو الرأي الراجع عند العلماء. أيها الإخوة الكرام، والأحاديث في قيام الليل كثيرة. قال عبد الله بن عمر كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر فيما إذا كانوا رأوا رؤيا، فيفسرها ويؤولها له النبي. رأيت رؤيا تذكرها في الفجر والنبي يستدير بوجهه ويؤولها له. يقول ابن عمر: فوجدت لو أني أرى رؤيا حتى أنال ذلك الشرف. فبينما أنا نائم رأى رؤيا. فبين حديث البخاري: بينما أنا نائم جاءني ملكان وأخذاني من نومي وانطلقت معهم حتى وصلت إلى حافة جهنم، فنظرت إليها فأخذني الفزع والخوف، فقالوا: لا تخف، أنت لست من أهلها، وإذا بها أناس أعرفهم. وعادى بي، فقمت من نومي، الرؤيا لم تأتي على ما أراد، فقصصتها على حفصة لتقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي: ماذا؟ قال: نعم العبد عبد الله بن عمر مكه، لو كان يصلي بالليل، أي أنه كان يصلي ثم ترك. يقول ابن عمر: فما تركت صلاة الليل بعدها. أيها الإخوة الكرام، الأحاديث فيه كثيرة ومتعددة، نكتفي بهذا القدر. قم الليلة إلا قليلة، أي نصيبك من الليل أكثره قيام، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اقرأ القرآن مرتلا على رسلك على مهل، تدبر ما تقرأ، فالتعجل بقراءته ليس من السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الحروف ويمدها، لا يكون همك آخر السورة بقدر ما يكون هو التدبر والتأمل، ورتل القرآن ترتيلا. قال العلماء: والترتيل هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، أي أنك تخرج الحرف من مخرجه وتقرأ بترتيل وبتدبر. قال ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. أقول أيها الإخوة الكرام: رتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقل الوحي هنا، ما معنى قولا ثقيلا؟ أربعة آراء للعلماء. الأول: قولا ثقيلا أي أن الوحي حينما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفصد عرقا في اليوم شديد البرودة، اليوم برد، وهو يتفصد عرقا من ماذا؟ من ثقل الوحي عليه. يقول زيد بن ثابت: كنت أجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه تعلو قدمي، يعني فخذه أعلى تحت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عليه جزء من آية في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر من الزج. إلى الآن لم تنزل كلمة غير أولي الضرر، لم تنزل أولا. ماذا حدث؟ نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. القائد لا يستوي مع المجاهد، هذا معناه. زيد كان يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى: يا رسول الله، إني أحب أن أجاهد، ولا يمنعني من الجهاد إلا أنني أعمى، كيف لا أستوي مع المجاهد؟ كيف؟ فأنزل الله: غير أولي الضرر. هذه الجملة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه فوق قدم زيد، يقول زيد فكادت قدمي تتحطم من ثقل قدم رسول الله. هذا هو ثقل الله على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه غير أولي الضرر، يعني الذين ليس لهم عذر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل، فما بالنا نسمع القرآن والقلوب لا تتحرك، قلوبنا أقسى من الجبال في صلابتها، قلوبنا تذللت وتحجرت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وهذا الخطاب لبني إسرائيل. ماذا حدث للقلوب أيها الإخوة الأحباب؟ قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سورة مريم فوصل إلى قول الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فنزل وسجد وسجد الناس معه، فصعد بعد ذلك فنظر إلى الوجوه فلم يجد أحدا يبكي، فقال أيها الناس هذا السجود فأين البكاء؟ الله قال خروا سجدا وبكيا، أنتم سجدتم لكن أين البكاء؟ صفتكم ليست المطلوبة يا عباد الله. ولذلك جمود العين من قسوة القلب، جمود العين. اسمع لعبد الله بن شخير يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدري أزيزا كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله. أزيز المرجل بمعنى الماء الذي يغلي، حينما تضع ماء على النار الماء بيربك. هكذا كان صدر النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يبكي بصوت مرتفع، إنما كانت الدموع على خده عند قراءة القرآن. وهذا شعار المتقين ودأب الصالحين. قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي لابن مسعود حسبك كفاك. يقول فنظرت إلى وجهه فإذا عيناه تزرفان بالدموع صلى الله عليه وسلم. والشاهد من النص أن ابن مسعود لم يدري ببكاء النبي إلا لما نظر إليه، لم يسمع الصوت، إنما نظر إلى وجهه فوجد دموع النبي على خده صلى الله عليه وسلم. قم الليل إلا قليلا، هذا هو المخرج مما نحن فيه، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثاني للعلماء أنه ثقيل في أحكامه في أوامره في نواهيه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي أن أوامر القرآن كبيرة، لكن على من؟ على العصاة. أما الذين خففهم الله خففها الله عليهم يستقبلون الأوامر في سعة ورحابة وخفة. والقول الثالث للعلماء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل القيمة، قيمته ليس ككل الأقوال وإنما له قيمة. أيها الإخوة الكرام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل، الناشئة هنا بمعنى القيامة، قيام الليل
هي اشد وطئا، وطئا بمعنى قيام الليل اشد موافقه لنفسك وللسانك ولقلبك، فعباده الليل افضل من عباده النهار، تسكن فيه العيون وتهدأ فيه الاصوات، ويقوم العبد في خشوع الليل وسكونه بين يدي ربه، يقوم طويلا يناجي ربه ويسبح ويسجد ويركع بين يدي ربه عز وجل. نعمة والذي نفسي بيده، قال عنها السلف: نحن في نعمة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. نعمة الطاعة ولذة المناجاة وحلاوة السجود ولذة الركوع والتسبيح والدعاء. قال الله في حق عباده المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله في وصفهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من جنته وطمعا في، خوفا من ناره وطمعا في جنته. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أشد إخلاصا في العبادة. إن لك في النهار سبحا طويلة، أي وقتا، سبحا بمعنى وقتا، أي وقت النهار طويل تستطيع فيه أن تنهي الأعمال وأن تنام وأن تتزود لقيام الليل. ولذلك ربنا يقول: فإذا فرغت فانصب. والمعنى إذا فرغت من أعمالك ومن شغلك الدنيوية فانصب إلى عبادة ربك. أيها الأخوة الكرام، إن لك في النهار صبحا طويلا، قسم النهار عمل وراحة. فإذا جاء الليل قل مرحبا بحبيبي الذي أناجي فيه ربي وأخلو فيه مع نفسي. كان البخاري رحمه الله يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام: قسم ينام فيه، وقسم يصلي فيه ثلث الثاني يصلي، وقسم يكتب فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في ترجمته أنه يوما انطفأ السراج وهو يكتب الحديث في آخر الليل، فجلس حزينا على ضياع الوقت، فأضاء الله له أصابعه نورا فكتب عليها حديث رسول الله. أنا أعلم أن معترض سيقول: كيف ذلك؟ قلت: كرامات الأولياء ثابتة، فعباد بن بشر وأسيد بن حضير والحديث في البخاري كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في ظلة الليل بعد العشاء ينطلق إلى بيوتهم، وكان مع كل واحد عصا، فأول ما خرج في الظلام أضاء الله عصا أحدهما فأضاءت لهم الطريق. فلما أراد الانفصال أضاءت العصا الأخرى. هذا لا اعتراض عليه في البخاري. يا عبد الله أقول: هذا ليل الصالحين، فكيف ليلنا الآن؟ أين تذهب هذا المساء؟ أين تذهب؟ تذهب إلى أين؟ تذهب إلى سهرة حمراء، إلى طلوع الفجر، وترى السكارى والحيارى. نسأل الله العافية، ذاك حال الأمة، حتى أنهم حينما يعرضون مسرحية أتدري ماذا يقولون؟ بها ألف ضحكة. هذا تنافس. والنبي يقول: كثرة الضحك تلف القلب. يعني هيا بكم إلى موت قلوبكم. فنحن نتنافس في إماتة القلوب. يا عباد الله، إنها حرب بين أهل الحق والباطل، إنها حرب بين المتقين والمفسدين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض
قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها الإخوة الكرام، إن لك في النهار صبحا طويلا شغلا وقتا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل يعني انقطع. سيقول قائل هناك اعتراض، النبي نهى عثمان بن مزعون عن التبتل، فكيف يأمرهم التبتل؟ التبتل هنا بخلاف التبتل في الحديث، فالجهة منفكة. تبتل ابن مزعون عن الزواج وعن شؤون الدنيا المباحة، أما التبتل في الآية انقطع عن عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الواحد الدجال. تبتل إليه تبتيلا، اخلص له العبادة وحده لا شريك له، لأنه لا يستحق العبادة إلا هو الخالق الرازق الذي يملك جلب النفع ودفع الضر، فلا تصرف العبادة إلا له، اخطأ العبادات إلا لوجهه سبحانه وتعالى. وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. توكل عليه واصبر، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وللقاء بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام يعاني من فريقين. الفريق الأول قسم ينتسبون إليه من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، ولكنهم يطعنون في البنيان من الداخل. وقسم هم أعداؤنا، عداوتهم ظاهرة واضحة، والله من ورائهم محيط. قضية الختان قضية يسيرة بسطها كل الفقهاء في كتبهم، لكننا أحيانا نغض الطرف عما قالوا. أذكر لكم معنى الختان أولا، ثم رأي الأئمة الأربعة فيه، ثم أقوال أهل العلم قاطبة، ثم الأدلة على مشروعيته في حق الذكور والإناث. الختان من ختنة، وهو قطع القلفة من الذكر، والخطب عند الأنثى، وهو قطع الجزء الذي القطع من الجزء الذي يعلو مجرى البول في مقدار عرف الديك، بشرط أن يكون القطع للأنثى يسيرا مهذبا حتى لا يعرضها لبرود جنسي. لذلك الخفض للمرأة والقطع لمن؟ للذكر، كما قال الفقهاء. هذا هو تعريف الختان. أما عن أقوال الفقهاء فاسمعوا ماذا قال أئمة الإسلام. نحن شافعية، ماذا قال الشافعي؟ قال الشافعي: الختان واجب للذكور والإناث. أي أن الشافعي ذهب إلى وجوبه للذكور والإناث. قال ابن حنبل: هو واجب للذكور ومكرم في حق الإناث. ورواية أخرى عنه: الوجوب. قال مالك وأبو حنيفة: هو سنة للرجال مكرمة للنساء. إذن نستطيع من هنا أن نقول أن أئمة الإسلام ذهبوا إلى مشروعيته أو إلى عدم المشروعية. إنما الخلاف في الحكم، هل هو واجب أم مستحب؟ لم يقل أحد أنه غير مشروع، أنه ليس من الدين. اسمع إلى هذا الحديث المتفق عليه من سنن الفطرة
خمسة. حديث صحيح. قال الفطرة هنا بمعنى الطريقة أو السنة، ليس بمعناها إلا الأصوليين، وإنما بمعناه بمعنى الطريقة. فمن رغب عن سنتي فليس مني. من سنن الفطرة واحد الختان، الاستحداد، نفس شعر الإبط، تقليم الأظافر، حط الشارب، إعفاؤه اللحية، هذا من سنن الفطرة. فالختان من سنن الفطرة، أي الطريقة التي هي من شعيرته، من شعير هذا الدين. لذلك اسمع إلى ما قال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر، ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين، لم ينقل فيما طلعنا من كتبهم قول بمنع الختان للرجال والنساء. شيخ الأزهر يقول لم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين أنهم قالوا منع الختان. اسمع إلى ما نقل من كتاب الاختيار شرح المختار في فقه الأحناف، وأشير هنا إلى ما قاله الإمام أبي حنيفة في فقهه، أنه لو اجتمع أهل مصر أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. اهدى، ده كلام من كتب الأئمة الأربعة يا عبد الله. بعد ذلك تعقل المؤتمرات من ساخرات علمانيات ومن فلانات يتحدثن في مشروعيته، ما لكم انتم وما لدين الله؟ دين الله له العلماء، دين الله له الائمه الاحلام. ان كنتم شافعيه عودوا الى فقه الشافعي، ان كنتم مالكيه ها هو فقه الامام مالك، ولكنكم لفظتكم موائد الفقه وتأكلون على موائد إخوان القردة والخنازير، تتجرعون منها، لكننا نضع هنا الضوابط الشرعية في ختان الإناث، وهي أنه يجب على ولي الأمر أن يعرض ابنته على طبيبة مسلمة، فإن قررت أن الختان في حقها مكرمة أجرت لها، وإن قررت أنه لا ختان لها هذا هو الأولى، لأن هناك حالات يشرع لها الختان وحالات لا يشرع لها الختان. حينما يزيد الظفر عن طول معين لا بد من تهذيبه، أحظى للزوج وأحسن للوجه وتهذيب للشهوة. أما أن تترك البنت هكذا حتى لو كان في بطنها طولا دون ختان، قال الأطباء المسلمون إن المرأة غير المختونة عصبية المزاج، حادة الثورة، تثار بأقل فعل للاحتكاك. لذلك قال العلامة ابن تيمية في فتاويه: وكان الرجل يعير قديما إن لم تكن أمه مقتولة فيقال له يا ابن الخلفاء، أي أن أمك تتطلع إلى الرجال أكثر. فإن قال قائل أحاديث الختان ضعيفة، قلت هيا بنا إلى البخاري. بين البخاري في كتاب الغسل باب التقاء الختانان، ختان الرجل وختان، إذا مس الختان الختان وجب الغسل. قال قائل هو يقول هنا من باب التغليد والتأدب، هم عاوزين يشوفوا كده مطريقة. قلت الحديث واضح، سنن الفطرة خمسة منها الختان، والله قال لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وللعلامة ابن القيم كلام نفيس في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود، نقله عن أئمة علمائنا
فأريد أن تعودون إليه. قالوا الطب والعلماء يبحثون القضية، الأمر مشروع مشروع. والكلام لشيخ الأزهر الأسبق أصدر كتابا قدم له الدكتور علي الخطيب بكلمة الحقيقة صائقة. ماذا قال فيها؟ قال: وكم للقتال من أساليب، ومن أحد أساليب القتال هو إنكار شعيرة من شعائر الدين ألا وهي الختان، والله من ورائهم محيط. ثم قدم للكتاب، فجاء الشيخ بأقوال المذاهب الأربعة وذهب إلى مشروعيته. إن قال قائل هو غير مشروع، قلت له اخدع، أنت أفقه من الشافعي؟ أنت أفقه من مالك؟ أنت أفقه من ابن حنبل؟ نحن نفهم القرآن والسنة بفهم من؟ بفهم سلف الأمة. يا جهبذ، فقهاء المذاهب الأربعة لم يفهموا النصوص، وجئت أنت يا لؤلؤة يا لقع لتستنبط من النصوص ما عجز أئمة المذاهب عن استنباطه. يعني الشافعي حينما قال بوجوبه، ورحمه حينما قال باستحبابه او وجوبه، ومالك وابو حنيفه وعلماء الامه كانوا لا يفهمون، وانت اللي بتفهم. نسال الله العافيه. ايها الاخوه الكرام الاحباب، الامر واضح بين. فالذين ينادون بمنع الختان مطلقا يريدون غير ما نريد، ظاهره الرحمه وباطنه العذاب. يريدون للفاحشة أن تسود في الأمة. أسأل الله أن يعيننا على أن نسحط آراء المستشرقين والعلمانيين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم استر عوراتنا واحفظ فروجنا وحجب نساءنا، وعليك يا رب بأعدائنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ارزقنا يا رب قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأمننا في أوطاننا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت بكل جميل كفيل. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.